من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر جملة من مواعظ الرعيل الأول وأهل الصلاح والتقوى، ونحاول أن نذكر بعض الفوائد والدروس والعبر التي نتعلمها من هذه المواعظ. قال التابعي قتادة بن دعام السدوسي: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. هذا القائل هو قتادة بن دعام السدوسي البصري، ولد أعمى، يروي عن أنس بن مالك وعن كبار التابعين. كانت له عناية شديدة جدا بتفسير القرآن الكريم، لذلك أقواله في كتب التفسير كثيرة جدا. من عباراته الجميلة: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، يعني المحفوظات اللي يحفظها الإنسان وهو صغير تبقى في ذهنه وتبقى في قلبه كأنك تنقش في الحجر. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 118 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الآية فيها تذكير للإنسان بأن يحرص على نفع نفسه ونفع أهله. وقال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله سبحانه وتعالى. بيكون كلامنا بإذن الله عز وجل حول جانب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بنتكلم عن جانب وقاية الأولاد من عذاب الله عز وجل، والحرص على تربيتهم بالتربية الطيبة والتربية الحسنة. أحبتي الكرام، من أعظم نعم الله عز وجل على عبده نعمة الأولاد. الله عز وجل ذكر مننه على بعض عباده في كتابه العظيم فقال: وأمددناكم بأموال وبنين. فإذا رزق الإنسان بنعمة الولد، كان هذا الولد ذكرا أو أنثى، فهذه نعمة عظيمة جدا. تخيل رجل متزوج من 20 سنة ولم يرزق بأي مولود، هذا الأمر ربما كان صعبا على نفس بعض الناس، لكنه ابتلاء وامتحان من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لابد علينا أن ننتبه أن هذه نعمة عظيمة جدا أكرمنا الله عز وجل بها. لذلك الله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. لو تأملنا في قول الله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالأولاد ونعمة الولد هبة من الله عز وجل لعبده. لذلك هل نحن نشكر الله عز وجل على نعمة الأولاد؟ بعض الآباء يرجع من دوامه ويشوف عياله عافسين البيت وصراخ وفوضى وغير ذلك، فيتكدر خاطره ويضيق صدره من هذا التعامل أو هذا التصرف. طيب تخيل رجل راجع من عمله إلى البيت ويجابل زوجته فقط، لا يوجد أي أحد في حياتهم، هذه نعمة أعطاك الله عز وجل إياها. والثاني ابتلي، والإنسان يبتلى على قدر دينه، فلذلك لنحمد الله عز وجل على نعمة الأولاد، وأيضا نكثر من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. بعض الناس وللأسف الشديد بدل ما يقدر هذه النعمة ويشكر الله عز وجل على نعمة الأولاد، كأنه يتمنى زوال هذه النعمة والعياذ بالله، كأنه يقول ليت ما عندي أولاد وليتهم كلهم يخرجون من هذه الدنيا، خاصة في بعض لحظات الغضب، وهذا طبعا ينافي حمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن ننتبه، من شكر الله عز وجل على نعمة الأولاد أن نحسن تربيتهم، كما قال قتادة في الأثر اللي مر علينا: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله عز وجل. لأن الشكر ما يكون باللسان فقط، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. وأيضا كان يشكر الله عز وجل بعمله، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له: أتفعل هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والله عز وجل يقول في القرآن العظيم: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل الصالح من شكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله على نعمة الأولاد أن نربيهم التربية الطيبة والتربية الحسنة. أنا أعلم بأن تربية الأولاد عملية صعبة وفيها جهد عظيم جدا، ولكن هذا واجب على الآباء والأمهات. ولا نتصور بارك الله فيكم أن التربية تعني حصرا أنك توفر لهم الاحتياجات المادية. هذه ليست تربية الأولاد فحسب. تربية الأولاد مثل ما قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله عز وجل. هذا أيضا جانب من جوانب تربية الأولاد. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، إحسانك في تربية أولادك إحسان منك لنفسك. قد يقول قال: كيف هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني من الذي ينتفع من صلاح الأولاد؟ الأب والأم ينتفعان من صلاح أولادهم، لأن في الغالب الولد الصالح سيكثر من الدعاء لوالديه. يعني بعض الأولاد رزقهم الله عز وجل صلاح وهداية وتقوى، يمكن عاش هذا الولد 90 سنة، من عمر 10 سنوات يدعي لأبوه في صلاته لما توفاه الله عز وجل. شوفوا أبو هذا الولد الصالح كم يستفيد من هذه الدعوات. لذلك جاء في الحديث: إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله، فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فلذلك إذا أحسنت في تربية أولادك أنت تحسن إلى نفسك. يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده 3: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. فهذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. وأحيانا الأب الحريص على تربية أولاده تربية طيبة يتوفاه الله عز وجل، وبعد مدة الناس تشوف نتائج هذه التربية الطيبة، فيسألون الشاب هذا: من أبوك؟ فيقول: أبوي فلان الفلاني. فيدعو له مباشرة، يقولون: هذا رب رجال ورب أولاده التربية الطيبة والتربية الحسنة. ثم أيضا إحسانك في تربية الأولاد إحسان منك لأولاد أولادك. قد يقول القائل: كيف هذا الكلام؟ عندما تربي أولادك التربية الطيبة وينشؤون على خير، هذا الخير سينتقل إلى أولادهم بإذن الله عز وجل. لأن الغالب أن الإنسان الطيب بيربي عياله على الطيب، بيربي عياله على الخير والثقافة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي العظيم الحنيف. فلذلك إذا أحسنت في تربية أولادك أنت تحسن إلى أولاد أولادك. لأن بعض الأولاد وبعض العيال يقول: طريقة أبوي في التربية كانت وايد طيبة، طريقة أمي في التربية كانت وايد طيبة، علمني أبوي الصلاة، علمني العبادة، علمني كيف أعامل الآخرين، علمني كيف أحترم الآخرين، علمني الأمانة والدقة، إلى غير ذلك من الأمور الطيبة الحسنة. بينقل هذه التجربة إلى أولاده ويكون لك الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، الإحسان في تربية الأولاد طبعا له أبواب وله مجالات. من أعظم هذه المجالات أن تحسن تسمية هذا الولد ذكرا كان أو أنثى. بعض الناس مولع بأسماء غريبة، المجتمع ما توجد فيه هذه الأسماء، ويمكن يستنكر أو يستهجن هذه الأسماء. لابد أن ننتبه لذلك. قد يكون الاسم ما في أي محذور شرعي، لكن الناس في هذه البيئة لا تعرف هذا الاسم إطلاقا. لذلك راعي هذا الجانب وانتبه لهذه المسألة. وطبعا من أسوأ الأمور أن يطلق الأب أو تطلق الأم على أولادهم ألقاب. ألقاب هذه ألقاب سيئة تظل معهم إلى أن يلقوا الله عز وجل. هل هذا من الإحسان في تربية الأولاد؟ أحيانا بعض الآباء يمكن يطلق وصف معين، هذا الوصف مذموم وغير طيب وغير حسن، أو مسمى غير طيب على هذا الولد، فيستمر معه هذا الوصف حتى يخرج من هذه الدنيا. طيب ليش بارك الله فيكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام التقى بطفل من أطفال الصحابة، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر باسمه. هذا الطفل الصغير كناه قال له أبو فلان. هذا من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم من حسن تعامله مع جميع الناس حتى مع الأطفال الصغار، رغم أنه صلى الله عليه وسلم عنده مشاغل وعنده أعمال وعنده ارتباطات وعنده أسرة وعنده ذرية وغير ذلك، مع هذا كان يتكلم مع الناس بالكلام الحسن ويناديهم بالأسماء الحسنة والأسماء الطيبة. وصدق ربنا سبحانه وتعالى عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل مجامع الأخلاق ومكارم الأخلاق بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان يعيش في بيئة دائما يطلقون على الأطفال الصغار ألقاب، بادر بإطلاق اللقب الطيب على ولدك كي يستمر معه بإذن الله عز وجل. هذا موجود في بعض البيئات، وهذا الشيء في أصله ليس بخطأ وليس بمذموم، لكن بادر بإطلاق اللقب الطيب حتى يظل معه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون اللقب السيء نابع من البيت ومن الأسرة وتكون هذه المسألة من أساليب معايرة هؤلاء الأولاد، فإن هذا عمل مذموم وليس هذا الأمر من مكارم الأخلاق. بنطلع فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي في تفسير قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. أحبتي الكرام، من طرق تربية الأولاد، وهذه الطريقة من أعظم الطرق النافعة وقدمتها لأهميتها، أن تكون قدوة حسنة لأولادك. فالأولاد الصغار يقولون عنهم بأنهم أفضل جهاز تسجيل موجود على ظهر الأرض، ينظر الشيء الذي يفعله والده. لو ما تكلمت وإنما شاف منك هذا العمل، هذا العمل قد يكون إذا كان هذا العمل طيب ومن أعمال الخير أفضل من 100 كلمة ومن 100 توجيه تقدم لأولادك، لأنه سينغرس وينطبع فيهم. وربما وصيت أولادك 100 باب من أبواب الخير، ويكون هناك تصرف أرعن من الأب أو من الأم، فيهدم الأب بسبب تصرفه هذه الأبواب العظيمة من أبواب الخير التي كان حريصا على أن يغرسها في نفس أولاده. لذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر. كن قدوة حسنة لهم في العبادة، يعني الإنسان يأمر عياله بأداء الصلاة جماعة في المسجد، والعيال يشوفون أبوهم حريص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، ما يفوتها قدر الاستطاعة، بيتعلمون منه قولا وعملا هذه المسألة، ويعرفون أنها طاعة وعبادة يحبها الله عز وجل. بعض الآباء في شهر رمضان عندما يريد إخراج زكاة المال يقول لعياله يا عيال ترى أنا بطلع زكاة المال وحسبنا زكاة المال وهي كذا وكذا. العيال أطفال صغار يقولون أبوي شو زكاة المال؟ فيبدأ يشرح لهم ويفسر لهم بعض الأشياء اليسيرة المتعلقة بزكاة المال. شوفوا هذه الدروس العملية كيف ستبقى في نفوس هؤلاء الصغار حتى يكبروا بإذن الله عز وجل. في آخر رمضان عندما يكون الأب قدوة لأولاده في إخراج زكاة الفطر، العيال بيتعلمون زكاة الفطر، أنا شايف أبوي يطلعها وأمي شجعتنا على موضوع زكاة الفطر وخلتنا نكيل هذا العيش الموجود في بيوتنا بأيدينا من باب التعليم والتعويد على مسألة زكاة الفطر، فهذا جانب مهم جدا من جوانب الخير. أيضا بارك الله فيكم، عندما الأب يأمر أولاده بأن يؤدوا صلاة الليل ويحرصوا على الوتر، ويشوفون العيال بعيونهم أبوهم وأمهم يحرصون على أداء صلاة الليل وتلاوة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار، ترى بيتعلمون مثل هذا الشيء بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كن قدوة حسنة لأولادك في موضوع حسن الخلق. أحيانا العيال يكونون معاك في المجلس يشوفون أبوهم كيف يتكلم، كيف يسولف، كيف أخلاقه الطيبة مع الناس. يمكن يشوفون من أبوهم أنه يحلم على بعض جهالة الجاهلين وسفاهة السفهاء، فيتعلمون منه الحلم والصبر والأنات وإحسان الظن. يمكن الولد يقول لأبوه: أبوي ليش صار الشيء الفلاني؟ فيقول لأبوه: أحسن الظن، يمكن ما يدري، يمكن ما يعرف. هذه التربية العملية تؤثر في نفوس الأولاد تأثيرا عظيما كبيرا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. لابد أن نكون قدوة حسنة لأولادنا في موضوع بر الوالدين. أحيانا بارك الله فيكم الأب يعلم عياله بر الوالدين، لأن العيال يشوفون أبوهم كيف يعامل أبوه وأمه، فيتعلمون موضوع بر الوالدين. والبر يرجع لك والعقوق يرجع عليك. إذا كان العيال الصغار يشوفون أبوهم يعق الوالدين، يمكن يتمادى في رفع الصوت على الوالدين، ويتمادى في سوء الخلق في التعامل مع الوالدين، ويمكن يتمادى في موضوع العقوق إلى أن يصل إلى درجة الضرب والأذية. طيب شو بيتعلمون منك العيال؟ بيتعلمون مثل هذه السلوكيات ومثل هذه الأمور. ثم أيضا بارك الله فيكم يوم العيال يشوفون أبوهم قدوة حسنة لهم في موضوع الأمانة، يعني العمل عند أبوهم أمانة، لابد أني أنجز هذه الأمانة. هذه الفلوس اللي تركها عندي فلان الفلاني وقال احفظها لي، هذه أمانة. هذه السيارة اللي استأجرناها، هذه أمانة. هذه الشقة المؤجرة التي نسكن فيها، هذه أمانة. لابد نتقي الله عز وجل في هذه الأمانة. بيتعلمون منه بإذن الله عز وجل دروس عملية في حفظ الأمانة ورعاية الأمانة. يوم يشوف الولد أبوه صادق في كلامه وبعيد عن ألفاظ السوء والكذب والشتم وغير ذلك، وعند في ألفاظ لسانه تعظيم لله عز وجل، يقول: يا فلان الشكر لله ثم الشكر لك. شوفوا الإنسان كيف يحرص على ألفاظه، ما يقول الشكر لله ولك. الولد يوم يسمع لفظة ثم هذه بيتعلمها من أبوه بإذن الله عز وجل. يوم يكون الأب قدوة لأولاده في موضوع الرحمة، الرحمة باليتيم والصغير والضعيف والمسكين والمحتاج، بيتعلمون خلق الرحمة. يوم بيشوف الولد أبوه يملك نفسه عند الغضب ويعرف كيف يسيطر على الغضب وإن ما يستفز سريعا، هذه ترى من أنفع الأمور التي نغرسها عمليا في نفوس أولادنا بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة. بعض الآباء إذا شاف بعض الأخطاء الموجودة عند عياله، والكلام خصوصا عن الأخطاء الجسيمة، يقول لكم بعدهم صغار وأنا ما بنبههم الآن، وهذا الكلام طبعا ليس بصواب، لأنهم صغار نبههم، وبلازم التنبيه يكون بالعنف والقسوة أو بالضرب، نبههم ولو بالكلام. وتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة. وتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام شاف ولد صغير يأكل بطريقة غير مناسبة، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأنبه هنا على نقطة، ترى حتى عيالنا وإن كانوا صغار فيهم من الذكاء والفطنة ما يستطيعون به ملاحظة الأشياء، ويستجيبون بإذن الله عز وجل للخير والدعوة للخير. يعني لا تقول هذا الولد صغير، ترى الصغير هذا بيكون ريال في المستقبل، وبيكون بإذن الله عز وجل راعي بيت وأسرة، فاغرس فيهم الخير منذ نعومة أظفارهم. وطبعا هذا يقودنا إلى أننا بارك الله فيكم لا نسكت عن هذه الأخطاء، ونوجه ونبين ونكرر التوجيه حتى تستقر هذه الأمور الطيبة وهذه الأخلاق الحميدة الإسلامية العظيمة في نفوس هؤلاء الأطفال الصغار. ثم أيضا من الإحسان إلى الأولاد أنك تربيهم على مكارم الأخلاق، نربيهم على الطاعة والعبادة، وهذا شيء مفروغ منه لأن هذا واجب ديني شرعي إسلامي. وأيضا نربيهم على مكارم الأخلاق، نربيهم على الذكاء الاجتماعي، نربيهم على طريقة التعامل مع الناس. يعني هذا الولد كيف يجاب للريايل في الميلس، كيف يجاب الربعة، كيف يتكلم معاهم. طيب شاف هذا الولد واحد في عمره كيف يكلمه، شاف واحد أصغر منه كيف يتعامل معه، شاف هذا الولد واحد أكبر منه كيف يكلم هذا الإنسان. هذه أمور مهمة جدا. لذلك سلمكم الله إذا حضر الإنسان في مجالس الرجال يحرص أن عياله يكونوا معه. أول شيء يعرفون الناس، ويمكن تكون هذه المجالس مجالس متعلقة بالأرحام فيعرفون أرحامهم. وإذا نحن ما قمنا بواجبنا وما جمعنا عيالنا مع أرحامهم، طيب منو بيجمعهم؟ بارك الله فيكم. لذلك بعض الآباء يكون سبب في عدم تواصل أولاده مع الناس، ما يحضر أي مناسبة إلا وعياله مبحاضرين معه، بل يمكن يتعمد إنه ما يجيب عياله معه. طيب هيلا كيف بيعرفون أرحامهم وكيف بيعرفون قرابتهم؟ في النهاية هذه أرحام لابد أن توصل ولابد أن لا تقطع، فلذلك احرص على أن تكون سبب في صلة الرحم، يجيب عيالك معك وأشرف عليهم. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة، الولد والطفل الصغير، وهذا الأمر أيضا حتى بالنسبة لي الإناث، يمكن في طريقة تعامله مع الناس لأنه ما يعرف وما يدري قد يخطئ في أشياء، فلا تنفعل ولا تغضب ولا تبين للناس أنك أنت الإنسان العصبي في مثل هذه الأشياء. يعني أحيانا الطفل قلت له صب قهوة، صب القهوة بيده اليسرى، ما يحتاج تنفعل وتبالغ في الانفعال، بين له يا ولدي ترى القهوة تصب باليد اليمنى، ترى ما يعرف، علمه مرة ومرتين وثلاث وأربع. طيب الضيوف شو بيقولون؟ خلي يقولون اللي يقولونه، الولد ما يعرف وعلمناه وانتهى الموضوع. أما الانفعال والغضب وتعمد كسر الشخصية أمام الناس، هذا الأمر له عواقب غير محمودة أبدا أبدا. يعني يكلمني أحد الشباب أن أخطأ في أمر معين يسير جدا أمام مجموعة من الأصدقاء، فجاء أبوه وأمام هؤلاء الأصدقاء ضرب على وجهه. طيب لا يصلح مثل هذا الأمر، خاصة في بعض المواضيع اليسيرة التي ما يترتب عليها شيء، فلذلك علمهم ووجههم ويتربون تحت نظرك في مثل هذه الأشياء دون مبالغة في الانفعال. ثم أيضا من أعظم الخير في تربية الأولاد أن نفعل ما ذكره قتادة، مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله، لنحرص على أن نعزز في نفوس أولادنا مراقبة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والشاعر يقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني أحبتي الكرام، نحن ما بنروم نراقب عيالنا 24 ساعة، لذلك لابد أن نعزز فيهم مراقبة الله عز وجل، نبين لهم إن الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. باكر يمكن هذا الولد يشتغل في مكان بعيد عنك، يدرس في دولة أخرى، يسافر لظرف من الظروف الموجودة في هذه الحياة، لابد أن تنمي فيه مراقبة الله عز وجل، فالله عز وجل علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو العلي الأعلى جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. هذه الأمور إذا انغرست في نفوس الصغار أثمرت نتائج عظيمة جدا. يمكن باشر حد يجيب له شيء مضر يتعلق بمواضيع التعاطي، يقول له جرب هذا الشيء، فهذا الولد عارف إن الله مطلع على كل شيء، فيعرف يقول لهذا الإنسان الذي يروج هذه الأشياء الضارة، يقول له يا فلان لا أريد مثل هذا الشيء. طيب ليش؟ لأن أخاف الله رب العالمين. يمكن باكر تعرض عليه بعض الأمور الأخلاقية السيئة غير المحمودة فيترفع عنها ويبتعد عنها. طيب ليش ابتعدت عنها؟ إني أخاف الله رب العالمين. هذا الأمر من أنفع الأشياء ومن أعظم الأمور الطيبة التي تغرسها في نفوس أولادك. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمشي في طريق فرأى راعي غنم، قال له يا فلان أعطنا شاة من هذه الشياة. قال أنا أجير وهذه الأغنام ملك لصاحبها وأنا راعي. قال كله أكله الذئب. اختبر ابن عمر قال وأين الله؟ يعني ابن عمر يقول لهذا الرجل لو قلت لراعي الغنم ومالكها أن الذئب أكل هذه الأغنام أو شاة من هذه الشياة بيصدق، لأنك في منطقة بعيدة ومحد حولك فلابد أن يصدق هذا الكلام. فالراعي يقول لابن عمر وأين الله؟ الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا الأمر لنحرص على غرسه في نفوس أولادنا، خاصة وأنهم يمكن من خلال الهواتف يبتلون ببعض الأصدقاء الذين يكونون في العالم الافتراضي، ويكون هؤلاء من أصدقاء السوء، فربما زينوا لهم جرائم وأشياء مسيئة جدا جدا، وجرائم قد تصنف بأنها شديدة الخطورة، فلذلك لابد أن عيالنا يكون عندهم مراقبة ذاتية وخوف من الله عز وجل يردعهم عن تقحم مثل هذه الأشياء. ثم أيضا من أمر الأولاد بالخير أن نأمرهم بالمحافظة على أداء الصلاة، وأن نأمرهم بأداء الصلاة ونتابع هذه المسألة. الأب لا يقول والله كيف بيصلي كيف ما بيصلي أنا مالي شغل، هذا الكلام ترى ليس بصواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم مأموران بأن تأمروا أولادكم بالمحافظة على أداء الصلاة، هذا واجب على الإنسان، واجب ديني وشرعي، نحرص أن نربيهم على أداء الصلاة. ذكره طيب واحد يقول لك أنا عندي الولد كبير شاب يعني وكيف أني أشدد عليه في موضوع أداء الصلاة؟ ذكره واستعن بالله عز وجل، وعظ وانصح بالأسلوب الحسن والأسلوب الطيب، واحرص على أن تدعو الله له بأن يكون من أهل الصلاة المحافظين عليها، وبإذن الله بتشوف النتيجة الطيبة بحول الله وقوته. بنطلع فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي في تفسير قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. أحبتي الكرام، من أعظم أبواب تربية الأولاد أن نربي أولادنا على البعد عن الألفاظ القبيحة. مو بشرط بارك الله فيكم إن الألفاظ هذه تكون من ألفاظ السب والشتم، هناك ألفاظ غير مهذبة وغير راقية وألفاظ غير محبذة، لابد أن نحن نحذر عيالنا من أن يتكلموا بهذه الطريقة. طبعا بارك الله فيكم، والأخطر من هذا أننا لابد أن ننتبه إذا الولد بدأ يتعود على ألفاظ السب والشتم واللعن والعياذ بالله، لابد على الأب أن يتدخل ولابد على الأم أن تتدخل وأن يحرصوا على تهذيب ألفاظهم. وطبعا الشيء بشيء يذكر من الأمور الطيبة التي ينبغي علينا أن نحرص عليها أن نعزز انتماء أولادنا إلى اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة الإسلام، لغة القرآن، فلذلك لنحرص أن يكون عيالنا يعرفون اللغة العربية ونتكلم معاهم بهذه اللغة الطيبة وهذه اللغة العظيمة. بعض الآباء يتكلم مع أولاده بلغة غير اللغة العربية، طيب الولد لا ضبط اللغة الأجنبية ولا ضبط اللغة العربية، اتكلم معهم بهذه اللغة، لغة القرآن، وعيالنا إن شاء الله فيهم من الفطنة والذكاء والنباهة والنجابة، وبيوفقهم الله عز وجل ولو كانوا متقنين اللغة العربية بيتقنون لغة أخرى بإذن الله. ويقولون تربويا الذي يتقن لغته الأم إتقان عظيم يتقن لغة أخرى بطريقة أسهل، فلذلك لا نجني على عيالنا ويكونون أقوياء في لغات أجنبية وضعفاء في اللغة العربية، لأن ضعفهم في اللغة العربية قد يضعف انتمائهم لهذا الدين واعتزازهم به، وقد يضعف أيضا تأملهم وتدبرهم لآيات القرآن الكريم. يعني الولد مثلا إذا كان متقن للغة العربية يعرف بارك الله فيكم معاني الكلام العربي، إذا مرت عليه الآية والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أقل شيء بيقولك شو معنى كلمة العرجون؟ أنا مرت علي يعني يعرف معنى القمر قدرناه منازل، طيب يحاول يبحث لأنه مهتم بهذا الشيء. أما إذا كان غير معتني باللغة العربية فإن هذا الأمر غير طيب وغير محمود العواقب. وإذا لاحظ الإنسان على عياله أنهم تعودوا على ألفاظ السب والشتم والألفاظ غير المحمودة، لابد أن يذكرهم بالله عز وجل ويناصحهم ويبين لهم ترى أنا مبراضي وهذا أمر معيب ولا أقبل به، فإنهم إذا وجدوا أن الأب مهتم بتقويم لسانهم فإنهم بإذن الله عز وجل بيكونون إن شاء الله منتبهين أن هذا الشيء ما يحب أبونا ولا يقبل به. ثم أيضا من أهم المهمات في تربية الأولاد أن نربيهم على تحمل المسؤولية وأداء المهام والواجبات. نعم أيها الأحبة الكرام، بعض الآباء يظن أنه بالرحمة المفرطة وأن الولد ينشأ لا يعرف أي مسؤولية، أنه بهذه الطريقة يرحم ابنه، ولكنه بهذه الطريقة ربما أفسده إفسادا عظيما. ليش؟ الولد وصل عمره 20 سنة ولم يتحمل أي مسؤولية. ربما لو وضع في بعض الظروف الصعبة وصعوبتها تكون يسيرة، ربما ترى هذا الشاب يبكي بكاء الأطفال، ما يحسن التعامل ولا يحسن التصرف. وهنا طبعا لازم نفرق بين شيئين، هناك فرق بين أن يكون هذا الولد متحملا للمسؤولية كذلك بالنسبة للبنت، وهناك فرق بين الغلظة والقسوة والبطش بشخصية هؤلاء الأطفال الصغار. بين الأمرين فرق عظيم جدا، لكن بعض المسؤوليات اليسيرة اللي تناسب أعمارهم لابد أن يتعلموا عليها، مثلا ترتيب المنزل، ترتيب الفراش، المحافظة على النظافة، التكليفهم ببعض الأشياء، روح اشتري الشيء الفلاني إذا كان عمر الطفل يسمح بهذا الشيء. هذه المسائل تقوي شخصيتهم ويكونون بإذن الله عز وجل على قدر من الوعي والمسؤولية والإدراك في المستقبل. وأما أن تقوم أنت بكل شيء عن أولادك وعن أطفالك، فإن هذا ربما غرس فيهم الاتكالية وعدم تحمل المسؤولية. لذلك بارك الله فيكم، من أسباب الاستعجال بالطلاق عند الأجيال الجديدة أن بعضهم ما تربى على المسؤولية، ما يعرف شو معنى أسرة، ما يعرف أن الحياة فيها كفاح وفيها تعب وأن فيها شيء من المشقة، وبعض الأمور تتطلب أن الإنسان يضحي ببعض الأشياء، ما أخذ الأمور بالساهل ويفقدها أيضا بكل سهولة ويسر. ومن أسباب هذا الأمر أن بعض الآباء والأمهات أفرطوا في تدليل الأولاد وفي رفاهية الأولاد، وهذا جرهم إلى موضوع عدم تحمل المسؤولية. وأحيانا تشوف بعض رجال الأعمال الناجحين جدا يحرص أن يعود ولده على أن يتحمل مسؤولية إدارة بعض الشركات أو الدكاكين أو المحلات الموجودة عنده، وتقول حق الأب طيب خلي الولد يلعب وغيره، يقول أنا أخليه يلعب لكن في بعض الأمور أبغي أعلمه وأبغيه يشيل عني الشغل ويكون له شغله الخاص ومشروعه الخاص بإذن الله عز وجل. وطبعا لا تحتقر شأن هؤلاء الصغار ولا تقول هاي الصغارية ما يعرفون شيء، ترى بعض شبابنا يمكن فيهم خير أحسن منه وأفضل منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض الشباب من الصحابة مسؤوليات عظيمة. أسامة بن زيد كان عمره 18 سنة رضي الله عنه وعن أبيه، والله النبي عليه الصلاة والسلام على جيش كامل من الجيوش، هذه مسؤولية عظيمة جدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ فيه أنه قادر على إدارة هذه المسؤولية، وأدارها طبعا أسامة على أكمل وجه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا من النقاط المهمة جدا أنك تحرص على نصيحة أولادك حتى لو كانوا كبار، حتى لو كانوا متزوجين احرص على نصيحتهم. دريت أن الولد عندك وهو متزوج وعنده عيال يسيء في التعامل مع زوجته، ناصحه وذكره بالله عز وجل. شفت أن الولد موظف لكنه مستهتر بالعمل، ما يراعي أمانة العمل، ناصحه وذكره بالله عز وجل. الأم شافت البنت المتزوجة من بناتها ما تهتم ببيتها، ذكريها وناصحيها، فالدين النصيحة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبي، من أبوه العباس بن عبد المطلب، قال لي أبي: يا بني أرى أمير المؤمنين، يتكلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقربك ويخلو بك ويستشيرك مع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاحفظ عني 3. العباس بن عبد المطلب يقول لابنه عبد الله: أشوف أن عمر مقرب منك، احفظ مني هذه النصائح 3. ما قال ولدي ريال وليش أنا أنصحه ويدبر أموره، وإنما نصحه واستمر في نصحه: اتق الله، لا تفشين له سرا، ولا يجربن عليك كذبه، ولا تغتابن عنده أحد. وطبعا بارك الله فيكم، في تراثنا العربي الإسلامي نصائح كثيرة يوجهها الآباء لأولادهم، وأحيانا يكون الأولاد كبار، يعني أحيانا يكون الأب كبير في العمر وعياله يمكن يكونون أجداد، وعياله يمكن يكون عندهم أولاد كبار ويكون أولاده ذكور وإناث، فيجمعهم وينصحهم لا تتفرقون بعدي، وأوصيكم كذا وكذا وكذا، فاستمر في نصحهم وتذكيرهم حتى لو كانوا متزوجين، حتى لو كان عندهم أسر وبيوت وعيال، احرص على نصحهم. يعني بعض الآباء شاف أن ولده درس وتوظف وصار صاحب وظيفة مرموقة وصارت عنده مسؤوليات ويعني ناس يراجعونه في هذه الجهة التي يعمل فيها، فالأبو مباشرة يناصح ولده: يا ولدي ارحم الضعيف والمسكين ويسر على الناس بما يرضي الله عز وجل، لا تخالف القوانين والأنظمة، ولكن اتق الله في هذه الأمانة، ولاة الأمر أعطوك ثقة في موضوع معين، اتق الله عز وجل في هذه الأمانة. ترى هذه النصيحة طيبة. بعض الأولاد يقولون: هذه وصية أبوي أنا ما أتركها ما حيت. فهذه أمور طيبة وحسنة تنفعهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا من الصور المؤلمة أن بعض الآباء ما ينصح عياله أبدا، بل يدور معاهم في الغلط ويدور وياهم في الغلط على غيرهم، وهذا الأمر يفسدهم إفسادا عظيما. بعض الآباء يشوف أن ولده مخطئ على عيال الجيران، بدل ما ينصح ولده يروح يدور مع عياله ضد ذاك الشاب أو ذاك الطفل الآخر. وكذلك بعض الأمهات تأخذهم الرحمة، وهنا الرحمة وضعت في غير موضعها. أنا ما أقول أن نقسو على عيالنا ونبطش بهم، بل لابد أن نرحمهم، ولكن نوجههم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا سلمكم الله، من أسباب هداية الأولاد أن تكثر من الدعاء لهم، وهذا جانب عظيم جدا من جوانب حسن تربية الأولاد. بعض الأولاد يسمع من أبوه أنه يكثر من الدعاء له فيكون في قلب رحمة تجاه أبوه، وبعض الأولاد ذكورا وإناثا يسمع يوميا أن أبوه يدعو عليه وأن أمه تدعو عليه، الله يسوي فيه كذا والله ياخذك وكذا إلى غير ذلك من الألفاظ. طيب كيف شعور هذا الابن؟ وكيف يكون؟ وكيف يكون قلبه؟ وبعض الآباء والأمهات ربما لعن أولاده والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة ينال فيها عطاء فيستجيب الله عز وجل لكم. فالإنسان يتق الله عز وجل. وبعض الآباء دعا على عياله ثم عض أصابع الندم، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من طرق تربية الأولاد أنك إذا أردت أن تنصح الولد ما تفضحه، ترى حتى لو كان ولدك لا تنصح قدام الناس، لو احتجت أنك تنصح قدام الناس انصح بالحسنى وبالكلام الطيب. بعضهم يفضح ولده قدام الناس ويظن أن هذا أسلوب من أساليب التربية والتوجيه والنصح، وهذا غلط. عبد الله بن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوفوا الأدب النبوي بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. نصح النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه عبد الله بن عباس وكان صغير، كان عبد الله بن عباس وحده مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان العاقل يطبق هذا الشيء مع أولاده، ينصحهم بالحكمة وينصحهم دون أن يفضحهم بين الناس. أما بعض الآباء يعير عياله قدام الناس، يكسر شخصية الولد قدام الناس، هذا الأمر ليس بمحمود أبدا. ثم أيضا بارك الله فيكم، في بعض المسائل تغافل فيها عن زلات الولد، خاصة إذا كان طفلا صغيرا. يعني مثلا قلت حق الولد: الساعة 10 بنروح نزور عمك فلان. طيب الولد تأخر عليك 5 دقائق، لا تكبر الموضوع، هذه مسألة يسيرة ما يترتب عليها شيء. أيضا بارك الله فيكم، نفس ما قلنا أحيانا الولد يخطئ في طريقة الضيافة مع الناس، لا تكبر الموضوع، الموضوع بسيط ويتعلم إن شاء الله مرة ومرتين ثلاثة ويتعلم بإذن الله عز وجل. فهذه المسألة نافعة جدا. ثم أيضا لابد على الإنسان ألا يطالب أولاده بالمسائل العالية أو الكاملة. يعني بعض الآباء يعرف أن عياله يداومون في أماكن بعيدة، يوميا لازم تزوروني، وإذا ما زرتوني فيكم وفيكم وعيال الناس أحسن منكم إلى غير ذلك من الأمور. ترى ما تصلح مثل هذه المسألة، ارضى منهم بالشيء اليسير، والشيء اليسير سيكون سبب في الشيء الكبير والكثير. بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من أكبر الأخطاء التي يفعلها بعض الآباء والأمهات أنه يريد أن يتحكم بأولاده تحكما كليا، يلغي قراراتهم، يلغي اختيارهم بالكامل. الولد يرغب بتخصص دراسي معين وأنت ترغب بتخصص دراسي آخر، ترى ما يمنع نتكلم ولدك عادي، كلمة واعرض عليه واشرح له وبين له. طيب لقيت أن الولد غير راغب في هذا التخصص ويؤكد عليك، عطه وقت للتفكير والمشاورة وغير ذلك. أما بعض الآباء يقسم قسم، والله تدرس التخصص الفلاني وإلا ما أعرفك ولا تعرفني. ترى هذا الأمر أيضا غلط بهذه الطريقة وبهذه الصورة. فالتحكم الكامل المفرط بهذه الطريقة بالأولاد هذا يؤدي إلى أمور لا تحمد عواقبها. ثم أيضا لا تجعل من البر عذاب على الأولاد. بعض الآباء دائما يذكر أولاده وإن البر يا أصحاب العقوق يا كذا يا كذا، ويمكن يتكلم في بعض الميالس، عيالي عاقين ما منهم فايدة وليتني ما يتهل العيال. لا يصح مثل هذا الأمر، وهذا الأمر خطأ. لا تجعل البر كأن سيف على رقاب هؤلاء الأولاد، شفتم يخافون الله عز وجل فيك، تجلس تتكلم معهم بهذه الطريقة. لا يصح مثل هذا الأمر. اجعل علاقتك مع أولادك علاقة رحمة، أن تكون قريب منهم، تسولف معاهم، تبين لهم مشاعرك، أنك تحبهم وتعزهم وتقدرهم. هذا الأمر يؤثر في نفوس الأولاد تأثيرا عظيما كبيرا بإذن الله عز وجل. وإذا ما كنت أنت قريب من عيالك وكنت كل مشغول عنهم، ربما اقترب منهم أشخاص يدمرون شخصية أولادك ذكورا وإناثا بالكامل. وللأسف الشديد بعض الآباء في مثل هذه الأحوال قد يتدخل، لكن في الوقت الضائع يشوف أن ولده طول الليل ما يركض ويالس على هذه الأجهزة. طيب يمكن يكون عنده دراسة، ما عندنا إشكالية في هذا، لكن هو يكلم منه شو يسوي؟ طيب الولد بدأ يتغيب عن المدرسة أو بدأ يتهاون في أشياء كبيرة، بدأت شخصيته تتغير نحو الأسوأ. طيب هو يكلم منه، يصاحب من في هذا العالم الافتراضي؟ لابد أن تتدخل فور وجود أي تغيير. أما أنك تترك هذه المسألة وعقب تأتي للتدخل، يمكن يكون وقت التدخل خطأ، ويمكن تقع أمور خاصة على الأطفال الصغار تتعلق بمسائل التحرش، نسأل الله العفو والعافية، ويكون الأب والأم آخر من يعلم في هذا الموضوع، وهذا الأمر غير مقبول. بارك الله فيكم. لابد الأب يكون أيضا دقيق الملاحظة والأم تكون أيضا دقيقة الملاحظة في مثل هذه المسائل. ولابد أيضا نبين لعيالنا الأفكار التي تتعلق بجوانب مؤثرة على الدين وتكون أفكار سيئة، أو جوانب مؤثرة على القيم والمبادئ، لأن العالم من حولنا يموج بأفكار، إما أن تتعلق بأفكار متطرفة فيها تشدد، أو أفكار منفلتة من جميع القيم والمبادئ ومن أخلاقنا الإسلامية العربية الأصيلة. فلابد على الآباء أن ينبهوا أولادهم بالحكمة بالأسلوب المناسب إلى مثل هذه الأمور. الخلاصة أن نطبق هذه الوصية، مروهم بطاعة الله ونهوهم عن معصية الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أولادنا جميعا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.